بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على قصيدة الإمام الخزاعي في السنة، ألقاها فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك السلفية الثالثة المقامة بالسنغال في شهر الله المحرم عام 440,000 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فضل الشيخ مصطفى بن محمد المبرم حفظه الله وأيده في التعليق على قصيدة الإمام أبي عبد الله الحكم ابن معبد القزاعي رحمه الله، وذلك ضمن فعاليات دور الإمام مالك السلفية الثالثة في السنغال التي تبث في إذاعة ميراث الأنبياء، وهذا هو المجلس الثاني. فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كما سمعتم في هذه التقدمة وأن هذا هو المجلس الثاني من التعليق على قصيدة السنة للإمام أبي عبد الله الحكم ابن معبد الخزاعي ضمن دورة الإمام مالك الثالثة المنعقدة في السنغال والمنقولة على موقع ميراث الأنبياء، وفق الله الجميع وسدده لما يحبه ويرضاه. وسنأخذ في هذه الليلة ثلاثة أبيات. نعم.
يقول الإمام في قصيدته: وأشهد أن الله لا رب غيره، له الفضل والنعماء والحمد والشكر. سيبدو لنا يوم القيامة بارزا فنبصره جهرا كما نبصر القمر. وأن كلام الله ليس بمحدث، ومن قال مخلوق فبالله قد كفر.
هذه الأبيات كما ذكرنا في الدرس الماضي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المنقول من شرحه على الإصفهانية، تطبيق لما يقرره أئمة السلف في العقائد المختصرة، وأنهم إنما يذكرون أصول الاعتقاد التي وقعت فيها المفارقة من الفرق للصحابة ومن جاء بعدهم من أئمة السلف. ولما كان المقصود الأعظم من الاعتقاد هو معرفة الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، والذي يقوم على معرفة شهادة أن لا إله إلا الله، ذكرها الناظم رحمنا الله وإياه ها هنا، فقال: وأشهد أن الله لا رب غيره، له الفضل والنعماء والحمد والشكر. قوله هنا وأشهد، لفظ الشهادة لفظ جاء في القرآن وجاء في السنة في عبارات مختلفة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وهكذا جاء هذا اللفظ في السنة. وعبارات السلف على ما قرره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى تدور على أن لفظ شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، هذا لفظ الشهادة. فالشهادة إذن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله، وتتضمن أيضا إعلامه وإخباره وبيانه. كل هذه المراتب لا بد فيها من لفظ
أو في لفظ الشهادة. لماذا؟ لأن الشهادة تخبر عن صحة أو عن اعتقادي أو عن صحة اعتقادي أو الاعتقاد بالمشهود به. لفظ الشهادة يفصح عن صحة المعتقد الذي شهد به هذا الشاهد، وأنه أمر ثابت وأنه أمر بين. فعندما يقول المرء أشهد فإن هذا إعلام وإخبار وإقرار وبيان على صحة ما يشهد، على صحة ما يشهد به. وهل يشترط في لفظ الشهادة أن يأتي بقوله أشهد؟ يعني لو أراد مسلم، لو أراد كافر أن يدخل في الإسلام فقال لا إله إلا الله، هل نلزمه بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ قولان لأهل العلم، والذي حرره الحافظ ابن القيم تبعا لشيخه أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو المعتمد عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه لا يشترط أن يأتي بهذه اللفظة. فإذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صح إسلامه ودخوله فيه، كما أنه لا يشترط أيضا أن يؤتى بها في الأحكام الفرعية فيقول أشهد أن فلانا فعل كذا أو ما أشبه ذلك. هذا ليس شرطا في الشهادة، ولكن لو جاء بها فلا خلاف في صحتها في هذا المقام، وإنما الخلاف بين أهل العلم في هل يشترط أن يأتي بلفظ الشهادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسابه على الله، والأحاديث في هذا كثيرة التي جاءت دون لفظ الشهادة. وجاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين رضي الله عنهما في الصحيحين لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. ومع هذا جاء في حديث عمر رضي الله عنه الذي اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة انفرد به مسلم عن عمر أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقول الناظم رحمه الله وأشهد أي أعلم وأخبر بعد العلم بما أخبر به أن الله الذي له الألوهية، لأن الله مشتق على الصحيح الاسم، الاسم من حيث اللفظ، من حيث اللفظ هذا مشتق، والخلاف بين أهل العلم مشهور معروف في هذه المسألة. والصحيح أنه مشتق من قولك أله يأله إلهة وإلهية إذا عبد، ومنهم من قال من علا، ومنهم من قال من احتجب إلى آخر ما ذكروه. فهو ذو الألوهية الذي له الألوهية، وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. ما معنى توحيد الألوهية؟ إفراد الله جل وعلا بما يختص به. وهذا التعريف شامل لكل أنواع العبادة، فكل ما اختص الله سبحانه وتعالى به داخل فيه. وهذا معنى الإلهية، أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود. وقوله هنا بعد ذلك وهو الاسم، وهو اسم من الأسماء الحسنى، بل هو مرجع الأسماء الحسنى. ومن الغلط الذي يقع فيه كثير من الناس تعبيرهم عنه بلفظ الجلالة، استعمال لفظ، أما الجلالة فهي العظمة. ولكن عندما يقولون لفظ مع كونه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في آثار السلف الصالح، فإنه مشعر بالطرح، أو هو معنى الطرح في لغة العرب، اللفظ الفعل بمعنى الملفوظ، لأن صيغة فعل عند العرب تدل على مفعول يعني مطروح، وهذا لا يليق. الناس الذين يطلقونه لا شك أنهم لا يقصدونه، لا يقصدون مثل هذا المعنى، ولكن الأسماء جاء ذكرها في أنها حسنى، كما قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال له الأسماء الحسنى، وقال في، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال في الصحيحين إن لله 99 اسما، ف فالأسماء ورودها في الكتاب والسنة بلفظ الحسنى التي هي بالغة في الحسن كماله. عندما نقول لفظ الجلالة مع كونه لم يرد فإنه مشعر بالطرح كما سبق. هذا الاسم إليه مرجع جميع الأسماء، يقال الرحمن اسم الله، اسم الله والسميع اسم الله والعليم اسم الله إلى غير ذلك. قال هنا وأشهد أن الله لا رب غيره. الرب في محصل كلام العرب يعني فيما يطلقونه، ما الذي يقصدون به إذا قالوا الرب؟ قالوا هو السيد والمالك والثابت والمعبود والمصلح، هذا يكاد يكون اتفاقا في المعاني. ومنهم من زاد أيضا الصاحب، يعني أن هذه الألفاظ يطلقونها. والمهم هنا هو أن كلمة الرب مشتملة على حقيقة الربوبية، وهو ما اختص الله سبحانه وتعالى به من الأفعال أو الأسماء أو الأخبار أو الصفات، خصائص الرب سبحانه وتعالى التي لا يشركها فيه أحد. الألوهية خصائص فعل العبد، يعني ما اختص العبد بفعله من العبادة لله سبحانه وتعالى. الربوبية خصائص فعل الرب جل وعلا، الملك والخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع. ولهذا الرب سبحانه وتعالى احتج بربوبيته التي يقر بها المشركون على إلهيته، وهذا في نصوص القرآن كثير جدا. وهذا النوع هو الذي يسمى بأقسام التوحيد، نحن نربطه الآن ربطا الكلام عليه. أن أقسام التوحيد ثلاثة من حيث التفصيل والشهرة: ربوبية وإلهية وأسماء وصفات، أو كما يعبر ابن القيم توحيد القصد والطلب، ويدخل فيه وهو توحيد الإلهية، وتوحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وهذا الذي قرره أئمة السلف، وجحده كثير من المتأخرين الذين يزينون أفعال القبوليين. فمن أنكر هذا التقسيم وقع في الابتداع مخالفة لأئمة السلف. أما من تجاوز الحد كما فعله صاحب كتاب الإغاثة في جواز الاستغاثة، تجاوز الحد حتى أنكر أن المشركين كانوا يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك في كفره، لأنه منكر معلوم، منكر لمعلوم من الدين بالضرورة. الله جل وعلا أخبر بإقرار المشركين في ربوبيته بطرق مختلفة، أعظمها وأعلاها إخباره عنهم، وهذا الذي لا يحتمل التكذيب. فإن الله جل وعلا قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا في قوم فرعون، وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام مسليا له: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأخبر عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام في ذلك، حتى قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وأخبر أيضا عنهم هم في إقرارهم على أنفسهم أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أتدرون كيف فعل السقاف بمثل هذه النصوص، هو وأمثاله، بمثل هذا النص المتأخر؟ يقول: إنما كانوا يقولون نعم أو الله من باب التماشي مع الأسلوب من أجل إسكات الأنبياء. يعني مثلما تريد أن تخلص من شخص يتكلم معك فتقول له نعم هذا هو، وأنت لا تقر به في حقيقة الأمر، وهذا تكذيب لخبر الله وخبر رسله عليهم الصلاة والسلام. توحيد الربوبية أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام، وهو دليل على إلزامهم بتوحيد الإلهية الذي جحدوه وخلطوا فيه الشرك. ومن إخبار الله عنهم أيضا قول الله قوله جل وعلا في كتابه الكريم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا أمر ظاهر. ومن أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أما دليل القرآن على الأسماء فقد تقدم: ولله الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، إن لله 99 اسما. وأما الصفات فإن ورودها بقلة، والدليل على لفظ الصفة إذا قلنا باللفظ الوارد تنصيصا، فيحتج عليه بما جاء في صحيح الإمام البخاري في قصة الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة من صلاته في غزوة من الغزوات، وفيها قال لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ذلك؟ قال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. وصفة هنا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يدل صيغة من صيغ العموم، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف، أي إنها صفات الرحمن. ولهذا سورة الإخلاص تضمنت جملة من الصفات: قل هو الله أحد، الله أحد، الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفيا وإثباتا. هذا الدليل على الصفة. وعامة وكثير من أهل العلم يحتج بقوله تعالى: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض لا رب غيره. الرب كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول: الرب هو المعبود، لأن الذي يستحق العبادة هو الرب المالك لكل شيء. الرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. بل جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال حيث جاء في القرآن: يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي اعبدوا ربكم، هذا تأكيد المعنى المتقدم، لا رب غيره يرجى ويعبد ويدعى ويستغاث به، لا من لا، ولا رب غيره عام في مرجعية الشرك الواقع في الأمم، ومرجعه إلى أصلين كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في التوسل والوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، يعني أن مرجع شرك الأمم إلى أصلين أو إلى فعل أمتين: الأمة الأولى قوم نوح، وهؤلاء شركهم في عبادة الصالحين، فكل من عبد الصالحين بشتى صور العبادة فهو متبع في ذلك لقوم نوح. والأمة الثانية قوم إبراهيم، وهم عبدت الكواكب والنجوم السيارة وما أشبه ذلك من الشمس والقمر. فهذا مرجع شرك الأمم، إما إلى عبادة الصالحين وإما إلى عبادة الأجرام السماوية، وهذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. لا رب غيره، هذا الرب الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يعبد غيره، لا يستغاث بغيره، لا يدعى غيره، لا يذبح لغيره، كما أنه لا يصلى لغيره. وإنك لتعجب من أحوال كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام من هذه الأمة ويقعون في أنواع من الشرك، أنهم لا يسجدون للقبر إن كان قد وجد فيهم أيضا من يفعل هذا، ومع هذا يذبحون له ويلطخون أعتابه بالدماء ويتقربون بالنذور والقرابين وما شكل ذلك. والباب وهذا الباب واسع. قال: له الفضل، أي لهذا الرب استحقاقا، لام الاستحقاق له داخل على الضمير، له استحقاقا الفضل، يعني أنه تفضل علينا فهدانا. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فالفضل لله علينا، هو الذي تفضل، وذلك أنه هدانا بمحض فضله سبحانه وتعالى. والنعماء، يقال النعماء ويقال يقال نعماء ويقال نعمة، حيث فتحت مددت، وحيث ضممت قصرت، نعماء ونعماء، وهي جمع النعمة بالكسر، وهي ما يتنعم به العبد، بمعنى أنها المنة التي يؤتاها العبد. وأما النعمة التي جاءت في موضعين من القرآن، في قول الله سبحانه وتعالى وللنعمة، فهذه فعلهم في التنعم بهذه النعمة، وهذا هو الفرق الصحيح بين هذين اللفظين. له الفضل والنعماء والحمد أي الثناء، أو الحمد أي الذكر الجميل، أفضل الذكر لله سبحانه وتعالى. الحمد أل فيه للاستغراق، وكثير من أهل التفسير والشروح يقولون بأن معنى الحمد الثناء على الجميل الاختياري، والحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى يعترض على هذا التعريف في كتابه الوابل الصيب تبعا لشيخه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ويقول إن الله جل وعلا فرق بين الحمد والثناء، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال ذكرني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فأول الحمد ذكر، فإذا زيد فيه صار ثناء، فإذا زيد في هذا الثناء صار تمجيدا. الحمد ذكر لصفات الخالق بالحب والتعظيم لا تفارق، إن زيد في الحمد فذا الثناء، إلى آخر. على كل حال نظمناها ونسيناها، موجودة في المواقع على كل حال. فهذا ما يتعلق بالحمد. والشكر أو الشكر هنا، الشكر قد يكون هذا من باب اللغة، باعتبار أن شكرت الشجرة أنبتت الورق، لأنه زيادة في النعم أو في الوجود، يعني أنبتت الورق ويقال له الشكير. وكذلك إذا قالوا أشكرت النحلة، معنى أنه كثر فراخها، أو أن هذا من باب توجيه السند كما يقولون في الضرورات الشعرية. والشكر تكلم كثير من أهل العلم في الفرق بينه وبين الحمد، وحاصله أن الحمد أعم متعلقا وأخص آلة، فالله محمود على كل حال، وأخص من جهة الآلة، لأن الحمد يكون باللسان. الشكر أخص متعلقا لأنه على النعمة المتجددة، وأعم آلة لأنه يكون بالقلب في معرفة العبد بأن المتفضل عليه بهذا هو الله، ويكون باللسان بشكر الله والثناء عليه، ويكون بالعمل بالجوارح: اعملوا آل داود شكرا. قال رحمه الله تعالى، والثمرة والفائدة المسلكية من هذا الباب أو هذا البيت، أن المسلم يعرف فضل الله سبحانه وتعالى عليه بمعرفة أنه هو الله وأنه الرب، وأن كل الفضل بيده ومنه جل وعلا، وأن هدايته له فضل من الله جل وعلا، فيتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته التي ذكر الناظم رحمه الله جملة منها: وأشهد أن الله لا رب غيره، وذكر جملة من أفعاله: الفضل والنعماء، يعني ذكر جملة مما يتفضل به على عباده من جهة النعم ومن جهة الفضل. فله الحمد على الفضل وله الشكر على الفضل. قال بعد ذلك سيبدو لنا يوم القيامة بارزا فنبصره جهرا كما نبصر القمر. سيبدو لنا البدو الظهور أي سيظهر لنا المقصود أهل الإسلام. وهذه المسألة لا نريد أن نتخوض فيها، وفيها رسالة لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله اسمها رسالة إلى أهل البحرين في المجلد السادس من مجموع فتاوى ابن قاسم، تكلم فيها على مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى بالآخرة، هل هي مختصة بالمؤمنين أم يدخل فيها المنافقون، هذا القول الثاني، أو يدخل فيها أيضا الكفار، وهذه ثلاثة أقوال، والقول الثالث أعمها. والذي عليه الإجماع أن المؤمنين يرون ربهم جل في علاه في عرصات القيامة وفي جنة الخلد، أسأل الله أن يجعلنا منهم. سيبدو لنا معاشر المسلمين يوم القيامة بارزا. البروز هنا يراد به معنى التجلي، يعني هو استخدمه من جهة المعنى لبيان الصفة، وإن كان قد جاء هذا اللفظ عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عند الطبراني وغيره، وقال الذهبي رحمه الله موقوف حسن، وقال مرة بسند جيد يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سارعوا إلى الجمع، وفي لفظ إلى الجمعة، فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور فيكون من القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة. وهذا الأثر كما قلت لكم حكم عليه الذهبي بأنه حسن، ومرة قال بأنه جيد، موقوف على ابن عباس، وهو معنى التجلي. البروز معنى التجلي الذي ورد في قول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ولهذا عبر الحافظ أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى بالتجلي في نظمه، قال وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، فاستعمل التجلي. فصفة التجلي لله سبحانه وتعالى يتجلى لخلقه. أما الرؤية فليست من الصفات، الرؤية باعتبار فعل العبد، أما كون الله يرى هذا أمر آخر. أما عندما يذكر العلماء أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، لا يقال في إثبات صفة الرؤية، لأنهم لا يعنون رؤية الله، وإنما يعنون الرؤية التي تكون من جهة العبد، وهذه مرجعها التجلي، يعني الظهور، ظهور الرب سبحانه وتعالى لهم، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. والرؤية بالنسبة للعباد التجلي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أئمة السلف، وهكذا أيضا رؤية المؤمنين ربهم فإنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، حتى قال الشافعي وهذا من محاسن الآثار في هذا الباب، قال رحمه الله لو لم يؤمن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه ما عبده. هذا من جليل الآثار، يقول لو أني لم أؤمن بأنني أرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة ما كلفت نفسي بعبادته ولا عبدته، كيف أعبد ربا لا أراه في الآخرة ولا ألتذ بنعيم الرؤية إليه. قد دل الكتاب والسنة كما قلت لكم والإجماع والسنة المتواترة، هذا من باب التأكيد، وإلا فإن القوم لا يغني عنهم لا آحاد ولا تواتر، لكن هذا من باب التأكيد في الإثبات، لأن العلماء استعملوا ونص على التواتر كثير من الأئمة. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناضرة، يعني بهية حسنة بهجة، إلى ربها ناظرة. قد تكلم العلامة أبو جعفر النحاس رحمه الله في كتابه إعراب القرآن عن هذه الآية بكلام نفيس جدا، ربما لا تجده في مكان غير هذا الكتاب، في إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس فيما يزيد على أو ما يقرب من 10 صفحات، وفي الرد على المعربين الذين انجرفوا وراء مذهب الاعتزال من أجل تحريف نصوص الرؤية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. واستدل الإمام مالك رحمه الله كما تجده في كثير من نصوص أصحابه وتلميذه الشافعي رحمه الله أيضا بأن الرب سبحانه وتعالى لما احتجب عن أعدائه اختص بالرؤية أولياءه، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه كما يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. فالرؤية حق. وأيضا جاء تفسير الزيادة في صحيح مسلم بأنها النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى. ولدينا مزيد: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا في صحيح مسلم، وما يدل على تأكيد الرؤية وأنها راجعة إلى الرب سبحانه وتعالى أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: هل نرى ربنا؟ هل نرى ربنا؟ فقال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ إنكم ترون ربكم كما ترون البدر. النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم حقيقة الرؤية. وهذه بعض أدلة السنة، وهي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء أيضا انعقد الإجماع من أئمة السنة على رؤية الله سبحانه وتعالى، وأنها رؤية الحقيقة، رؤية حق، ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. الناظم رحمه الله تعالى يقول هنا: فنبصره جهرا. جهرا ليس فيه خفاء ولا سرية، وإنما جهارا يرون ربهم سبحانه وتعالى رؤية عيان. فنبصره جهرا كما نبصر القمر. كما الكاف هذه للتشبيه، وقد جاءت أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كما ترون القمر ليلة البدر، أو كالشمس ليس دونها سحاب، في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا التشبيه تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، وهذا إجماع من العقلاء ومن يعني من أهل الإسلام ومن العقلاء. فليس التشبيه راجعا إلى المرء، وإنما إلى وضوح الرؤية. وهذا راجع إلى قاعدة بلاغية، وهي أنه لا يشترط أن يتكافأ المشبه والمشبه به من جميع الوجوه، ليس شرطا عند العرب، وإلا لكان شيئا واحدا. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مدمن الخمر كعابد وثن. هل معنى هذا أنه في الحكم كعابد الوثن من جهة تكفيره؟
لا،
لكن من جهة الملازمة، فلما كان مدمنا للخمر ملازما له كان حاله كحال العاكف على صنمه من شدة ملازمته له. وشواهد هذا ونظائره كثيرة في كلام العرب، في النصوص، في الكتاب، في السنة، في كلام العرب، في شعرها ونذرها، كما نبصر القمر من جهة الوضوح. ولهذا قال جهرا. وهذه هي مسألة الرؤية، وقد عني بها العلماء عناية فائقة في التصنيف دون غيرها من الصفات. فإذا نظرت في مصنفاتهم في الاعتقاد رأيت من جهة العموم صنفوا في جميع الأسماء والصفات، لكن من جهة التخصيص هذا الوصف أو هذا الفعل من العباد وتجلى الرب سبحانه وتعالى لهم يوم القيامة في جنة الخلد، هذه المسألة صنف فيها كثير من أهل العلم كالدارقطني والآجري، وجمعوا فيها النصوص الواردة في الكتاب والسنة وفي آثار سلف في آثار سلف الأمة. قال بعد ذلك، والفائدة الثمرة والفائدة المسلكية هو أن طالب العلم من حيث دراسة المعتقد يقيس الأمور على ما يقرر له. ذكرت لكم في أول هذا الدرس أن العلماء رحمهم الله من شأنهم في التصنيف أنهم يذكرون المسائل التي تميز بها أهل السنة عن غيرهم. ولهذا شيخ الإسلام لما ذكر في أول الواسطية قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة والإيمان بالله وملائكته إلى أن قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. ثم إنه قال بعد ذلك مؤكدا لهذه التبعيضية: ومن ذلك ما ورد في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وفي آية الكرسي التي هي أعظم آية أو أفضل آية في كتاب الله. فهذا تأكيد على أنهم إنما يريدون في ذكر بعض الصفات أن يقاس عليها غيرها مما لم يرد ذكره هنا، لأن الباب واحد. فالله جل وعلا هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء، وهو الذي وصف نفسه بهذه الصفات. فإذا تقرر لك أن العقل لا يخالف إثبات الرؤية والتجلي، يعني أن الله جل وعلا يتجلى ويظهر للعباد وأن العباد يرونه رؤية حق، فلا يمتنع أن نصفه بالمجيء ولا بالإتيان ولا بالاستواء ولا بالنزول ولا بسائر الصفات الفعلية، لأن الباب واحد. الذي تجلى للجبل هو الذي أخبر عن نفسه أنه يجيء وأنه يأتي، فالباب واحد. فإذا فهمت مثل هذا المعنى كانت هذه هي الثمرة في مثل هذا المقام. وأيضا من الثمرات العظيمة ما يقوم به العبد من الأعمال من أجل الحصول على هذه الرتبة العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح لما ذكر مسألة الرؤية، قال: إن استطعتم ألا تغلبوا قبل عن صلاتين، قبل صلاة الفجر وصلاة العصر، ذكر أنها من آثار رؤية الرب سبحانه وتعالى. قال رحمنا الله وإياه بعد ذلك: وأن كلام الله ليس بمحدث، ومن قال مخلوق فبالله قد كفر. وأن كلام الله، كلام الله كما وصف الرب سبحانه وتعالى به نفسه، كما في قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. ولما كانت الحركات تقدر في كلام العرب، جاء جهمي إلى أبي عمرو بن العلاء إمام القراء والعربية فقال له: لما لا تقرأ وكلم الله موسى تكليما؟ لأن الحركات تقدر على موسى، فيكون المتكلم هو موسى. فقال: هب أني قرأت كذلك. كيف تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الجهمي؟ وهكذا مما يدل على إثبات صفة الكلام على الحقيقة للرب جل في علاه أنهم يقولون في قواعدهم في العربية أن ذكر الأجزاء والأفراد للشيء الواحد يدل على حقيقته وتحقيقه، ومع هذا هم يقعدون قواعد مثل هذه لكنهم لا يستعملونها في باب المعتقد بل يستعملون عقولهم. فالله جل وعلا وصف نفسه بالكلام ووصف كلامه لاحظ بالقول، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وصفه بالصدق ومن أصدق من الله قيل، وصفه بالحديث ومن أصدق من الله حديثا، ووصف نفسه ووصفه أيضا بالنداء والمناجاة، ولما جاء موسى لميقاتنا والكلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال أيضا وقربناه نجيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووصفه بالمناداة والمناجاة وبالقول. فهذا تأكيد على ذكر أفراد الكلام وأنه على الحقيقة ليس كلاما نفسيا كما يقولونه، أو عبارة عن كلام الله أو عن عبارة عن الكلام النفسي. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، وكذلك ما جاء في بيان الكلمات الكونية التي يقع بها الأمر والنهي والتي هي المعنية بقوله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. هذه الكلمات الكونية المعنية بقوله سبحانه وتعالى أيضا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمر الكوني يعني الذي يقع به الخلق والفعل والإيجاد والإعدام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذا كلام الرب جل وعلا. وجاء أيضا في السنة الكثير من النصوص الدالة على أن الرب سبحانه وتعالى ينادي عباده. جاء في البخاري في حديث عدي بن حاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، ثم قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، كما في صحيح البخاري. في حديث الإفك انظر كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يستشعرون هذا الباب من المعتقد. في قصة الإفك لما قالت عائشة رضي الله عنها بعد نزول آيات الإفك قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ما يدل على الحقيقة وعدم إرادة المجاز وأنه الكلام النفسي. التنوع في الأفعال والمصادر كلم وتكليم ويتكلم وكلمه وقال، كما يعني ذكرنا لكم ذلك سابقا. قال رحمه الله وأن كلام الله ليس بمحدث. ليس بمحدث أراد هنا الرد على الجهمية بمعنى أنه ليس بمخلوق، على اعتبار أنهم فهموا من قوله سبحانه وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه أن هذا المحدث هو المخلوق، مع أن هذا المعنى لا يدل عليه كلام العرب ولا يدل عليه سياق النصوص. ولهذا ضعفت الأشاعرة في هذا الباب عندما ردوا على المعتزلة في القول بخلق القرآن. وإنما المقصود هنا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ليس معناه المخلوق، معناه ما هو آت بعد القديم، يعني أن منه ما هو قديم ومنه ما هو متجدد باعتبار حدوثه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في غير ما كتاب من كتبه. فالمنزل أولا هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخرا. ومن راجع كلام العرب فيما يتعلق بالمحدث والقديم، العرب الذين هم مرجع في هذا الباب ليسوا أهل الاعتزال كابن فارس والأزهري ومن شابه ذلك، يجد هذا المعنى الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ليس المقصود بالمحدث الذي هو المخلوق. فالناظم رحمه الله أراد أن يرد على المعتزلة قولهم أنكم إن فهمتم من قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أن المحدث هو المخلوق، فهذا ليس هو المعنى المراد. فهنا قال وأن كلام الله ليس بمحدث بمعنى ليس بمخلوق، أما كونه محدث بمعنى أن الله يحدث من أمره ما يشاء كما جاء في الصحيحين في حديث مسعود وإن الله قد أحدث في من أمركم ألا تكلموا في الصلاة، أو أنه ينزل ما يشاء ويتكلم متى شاء ويتكلم كيف ما شاء جل وعلا، فهذا ليس المعنى المراد. وأن كلام الله ليس بمحدث، ولهذا أكد هذا المعنى الذي فهمناه من قوله وأنه لم يريد الآية وإنما أراد قول المعتزلة. قال ومن قال مخلوق فبالله قد كفر، محدث بمعنى مخلوق، من قال إن القرآن مخلوق فبالله قد كفر. وهذا الذي نص عليه أئمة الدين والسنة وتابعوا عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما شهره. وأعلى ما روي من القول بتكفير من قال بخلق القرآن ما جاء عن جعفر بن محمد عند البخاري في خلق أفعال العباد وعند الآجري في الشريعة وعند غيره، حتى قال علي بن المديني هذا أول ما نقل أو أعلى ما نقل أنه قال له معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق، فقال إنه ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل، يعني نفي أن يكون مخلوقا. ولما وقعت المحنة والفتنة التي وقعت للإمام أحمد قال من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وهنا الناظم، الإمام أحمد توفي سنة 41 و200، والناظم توفي سنة 295، ما يدلك على أن هذا الأمر شهر بعد الإمام أحمد وصار متصلا ورحل به إلى أصقاع الأرض في مشارقها ومغاربها، وواجه به أئمة السنة كل من خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. ولهذا قال الناظم رحمه الله ومن قال مخلوق فبالله قد كفر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر كما قال الإمام أحمد وقال أئمة الدين والسنة. فالقرآن كلام الله والنصوص على هذا كثيرة متوافرة متواترة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. تبقى معنا مبحث الكلام على الفرق التي ذكرها الناظم رحمه الله، لأن هذه المنظومات المختصرة ينبغي أن يلتفت طالب العلم كما ذكرت لكم في الدرس الأول إلى منهجية التصنيف فيها، فهم يذكرون مسائل العقيدة وفي نفس الوقت يذكرون الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة. الطحاوي ختم رسالته الصغيرة بالكلام على الفرق، شيخ الإسلام تيمية في الواسطية ذكر في آخرها التوسط بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق، فيكون المجلس الختم الأخير إن شاء الله تعالى في الكلام على الفرق التي ذكرها الناظم رحمه الله، وخصوصا الجهمية والقدرية والرافضة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا جميعا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.